الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمعرفة تفسير القرآن من الأمور المهمة، فأنت مطلوب منك أن تتدبر كلام الله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني أن القلوب التي لا تتدبر القرآن قلوب مقفلة. وقال: أفلم يتدبروا القول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحن في هذا الدرس سنتذاكر ما فتح الله به في شأن هذه السور العظيمة. والمفصل يبدأ من سورة قاف، فطوال المفصل إلى سورة الإنسان، وأوساط المفسر المفصل من المرسلات إلى الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فنسأل الله الإعانة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو وقت ارتفاع الشمس، من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الظهر أو قبيل الظهر بقليل. وحسب ما يقدره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن الضحى يبدأ بعد الشروق ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. هذا الوقت الذي يباح لك أن تصلي فيه، لأن قبله يكون وقت نهي، فالصلاة بعد ذلك تسمى ضحى وتسمى صلاة الإشراق في حق من بقي يذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة. وتسمى أيضا ضحى، فيجمع الله لك الأمرين في هاتين الركعتين. فإن جعلتهما 4 ركعات شملك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صلني 4 أول النهار أحفظك آخرة. فإن أخرت الضحى إلى ثلثه الأخير عند اشتداد الحر فهي صلاة الأوابين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الأوابين حين ترمق الفصال. والفصيل هو ابن الناقة الذي لا يزال خف رجله ضعيفا، فمن شدة الحر يظل يتقفز حتى لا من أذية الحرارة. حين ترمض الفصال، ترمض أي يجد حر الرمضة، وهذا يكون عند ارتفاع الشمس. هذا وقت الضحى. ثم قال: والليل إذا سجى، أي غطى بظلامه. ولهذا إذا تلحف إنسان بلحاف قال تسجى. نعم، الله عز وجل يقسم بالضحى ويقسم بالليل، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، فقد أقسم بأجزاء، أقسم بالليل والنهار وبأجزاء منها. فهنا يقول والليل إذا سجى أقسم به كله، وأول الآية هو الضحى أقسم بجزء منه، وأقسم بالفجر قال والفجر، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وقال والصبح إذا أسفر، وقال والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأقسم بأشياء أخرى كثيرة، قال والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وأوسع أفراد في قسم القسم الذي أقسم به الله عز وجل لتصديق نبيه، فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فهذا أوسع أفراد، فما ترك شيئا مما نبصر وما لا نبصر إلا أقسم به سبحانه وتعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وهكذا بارك الله فيكم، بالنسبة لنا نحن ليس لنا أن نقسم بشيء سوى الله جل وعلا، فلا تقسم لا بملك ولا بنبي كما يقول بعضهم وحياة النبي، ولا بأبيك بعضهم يقول وحياة أبي حياة أمي، هذا لا يجوز. ولا يحلف بالأمانة فيقول بالأمانة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا. بعضهم يقسم بالأخوة فيقول والأخوة التي بيننا، وبعضهم يأخذ لقمة ويقول وهذا الزاد، هذا أيضا يعتبر حلفا بغير الله. وبعضهم يحلف برأس الملك أو برأس الوزير أو برأس القائد أو بالشرف العسكري أو بشرفه أو نحو ذلك، يقسم بشرف نفسه أو بغيره. كل هذه مخلوقات لا يجوز أن يحلف بها الإنسان، والحلف بغير الله شرك، والأصل أنه شرك أصغر إذا كان يعني مجرد أنه تلفظ باليمين، فإذا اقتضى تعظيما للمحلوف به فعلى حسب مستواه، إن رأى أنه هو والله سواء فهذا شرك أكبر. وربما يحلف أناس بأمور تجعل المخلوق أعظم من الله والعياذ بالله، كالذي يحلف بتربة السيد البدوي وفي نفسه أن لو حلفته بالله فهو مستعد أن يحلف صادقا وكاذبا، أما بتربة السيد البدوي فعسى أن يتجشمها إن كان صادقا، ما يستطيع يحلف بها إن كان كاذبا. ومستعد بعضهم أن تأخذ منه اليمين في المسجد بعد الصلاة ولا أن تحلفه عند قبر السيد فلان أو الولي فلان، فبهذا يكون قد عظم هذا الميت أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ف فمن وصل إلى هذا الحد سيكون حلفه شركا أكبر، وما ستجد الأمر عنده مقتصرا على الحلف، ستجد عنده أمورا شركية كثيرة، نسأل الله السلامة. الله عز وجل أقسم بالضحى وأقسم بالليل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ولا نبذك. وكان حصل أن الوحي تأخر عنه غير فترة الوحي التي في بداية البعثة، تأخر عنه الوحي يومين أو ثلاثة، فبعضهم قال إن محمدا تركه شيطانه، وبعضهم قال تركه ربه، والعياذ بالله. وينسب هذا إلى أم جميل زوجة أبي لهب التي كانت تتولى أذية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت فيها الآية تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالله أعلمهم أنه ما ترك، ودعك بمعنى تركك، عندما يكون عندك أمر من الأمور أقول دع هذا، دعه، هذا فعل الأمر فهذا من ذاك، نفس الفعل المادة واحدة، ودعك بمعنى تركك. وما قلى، قال ترك مع بغض نبذ، فنفى الله هذا وهذا. ولا بد مع هذا النفي، لا بد مع هذا النفي من إثبات كمال ضده، لا بد من إثبات كمال ضده، بمعنى عندما تقول يا فلان أنا لا أكرهك، قد تكون تحبه قد لا تكون تحبه، ما هو مدح، صحيح أنت لا تكرهه لا تعاديه، لكن لا يلزم أنك تحبه، فلا يكون قولك لا أكرهك مدحا إلا إذا كنت تحبه. نعم، فعندما قال ما ودعك ربك وما قلى، أي بل أنت في موضع العناية والاهتمام والرعاية، أنت محبوب والله عز وجل حافظك وهو الذي يرعاك، وفضله عليك نازل، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عز وجل على رسوله عظيم، وحبه له مستمر غير منقطع، والله هو الذي رعاه وهو الذي حفظه، وهو في مكة، ولو يستطيع كفار قريش أن يقتلوه لفعلوا، ولكن عجزوا مع ما هم فيه من القوة والمنعة، وهو ما عنده منعة ولا قوة، وإنما يسر الله من يدافع عنه شيئا ما، حفظه الله بذلك. نعم، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، يعني أن ما أعد الله لك في الآخرة خير مما أنت فيه في الدنيا. فالله عز وجل وعده في الآخرة بالمقام المحمود وهو الشفاعة، وعده الله في الآخرة بأن يرى أمته أكثر الأمم وأعظمها، وعده في الآخرة بالحوض المورود الذي يرد عليه المؤمنون الصادقون المتبعون له فيشربون منه وهو يسقيهم عليه الصلاة والسلام، وعده في الجنة بأعلى الدرجات وهي الوسيلة. قال إن الوسيلة منزلة في الجنة لا ينالها إلا شخص واحد أرجو أن أكون أنا هو. وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها نعم ثم سألوا الله لي الوسيلة إلى أن قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووعده الله عز وجل بأن يرفع المؤمنين من أمته في درجات الجنة، وأن يخرج الموحدين العصاة بشفاعتهم من نار جهنم، فله في الآخرة خير مما له في الدنيا مع ما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من الرفعة. أيضا وللآخرة خير لك من الأولى. حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولادته إلى موته كل مرحلة زمنية هو أرفع فيها عند الخلق، لا يزال الله عز وجل يكرمه ويحببه إلى الناس وينزل عليه فضله حتى وصل عند المشركين إلى الذروة في الحب قبل البعثة، فكانوا يسمونه الصادق الأمين، الصادق الأمين. وكان عندهم أفضل فتيان قريش، محبوب عند الخاصة والعامة، يحبه الكبار والصغار والرجال والنساء إجلالا واحتراما وتقديرا، يعرفون له مكانته هكذا. حتى أنهم عندما كانوا يبنون البيت ووصلوا إلى الحجر الأسود واختلفوا أيهم أي القبائل ترفع الحجر الأسود وتضعه في مكانه، فحين اختلفوا قالوا نحتكم إلى أول داخل من هذا الباب. فدخل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا جاء الأمين، فحكم بينهم بأن يضعوا الحجر الأسود في ثوب وترفعه من كل قبيلة واحد من إحدى الزوايا الأربع، حتى إذا استوى الحجر الأسود في مكانه أخذه هو ووضعه، هو صاحب الشرف وهو الذي نال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وهم بمثابة العمال بجانبه دون أن تعترض أي قبيلة من القبائل. وهكذا بعد البعثة رفعه الله عز وجل ببعثته، ولا يزال يتبعه المسلمون قليلا قليلا، يتبعه أناس من الضعفاء من الأعزاء من أوساطهم من رجالهم من نسائهم، والمشركون يعضون أيديهم غيظا عليه وهو ينتزع من أيديهم أبناءهم وزوجاتهم وجيرانهم وإخوانهم وأقاربهم، ما يدري الواحد إلا وقد أسلمت زوجته، إلا وقد أسلم ابنه، ما يدري إلا وجاره مسلم، فيزدادون كمدا. ويزداد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفعة، ظهر الإسلام، انتشر الإسلام، وأعز الله الإسلام وقوي، وإن كانوا مستضعفين ولكنهم ما وقف المشركون ضدهم هذا الموقف إلا لقوتهم، أعني لقوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا لما بالوا بهم. فأصبح المسلمون شجا في حلوق المشركين. هاجر من هاجر إلى الحبشة، وجدوا قوة ومنع، ثم هاجروا الهجرة الثانية بعد أن رجعوا إلى مكة، ثم رجعوا إلى الحبشة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن معه إلى مكة، وأصبحت عندهم المدينة دار الهجرة، صار لهم منعة، صار لهم مكان، صار لهم صولة وجولة ودولة، دار بينهم رحل حروب، وآل الأمر إلى أن يصلوا إلى فتح مكة وجاءها منتصرة. فكل وقت من حياته الآخرة خير لك من الأولى، هذه السنة خير من العام، كل فترة خير من التي قبلها. ثم قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، من كل ما ذكرنا ومن غير ما ذكرنا أعطاه الله عز وجل من الأصحاب الفضل الكرام حتى رضي، أعطاه الله من الزوجات حتى رضي، أعطاه الله من الأولاد حتى رضي، وسبقه من سبقه منهم إلى دار الآخرة، وبقيت له فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا بارك الله فيكم أعطاه الله من أمور الدنيا ما أعطاه، وأصبحت الغنائم تأتيه من كل حدب وصوب، وأصبح بعد أن كان في مكة ليس عنده شيء، أصبح بعد غزوة الطائف يوزع الإبل بالمئة، يعطي الرجل المئة من الإبل، فأعطاه الله ما أعطاه حتى أرضاه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الأمور الله عز وجل يكرم أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرعاهم ويحفظهم كما حفظ نبيه، فهم حملة الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلمون من العلماء والعباد والمجاهدين والمنفقين والصالحين والصالحات، هؤلاء حملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغونها للناس، فقد قاموا بالمهمة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم خلفاؤه، وهم الثابون عن دينه، وهم الحاملون للشريعة بعده. فسيعطيهم الله ويرضيهم، وما حصل عليهم من نقص في الدنيا فقد أعطاهم الله في الدنيا الإيمان الصادق والعمل الصالح، فلا قيمة للدنيا بأسرها أمام ما أعطاهم الله من الإيمان. ما قيمة الدنيا؟ العبرة ليست بالأموال، فالأموال ينالها المسلم والكافر، لكن الإيمان والأجور العظيمة ينالها المؤمنون. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين قيمة الدنيا فيقول: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. على ماذا تطلع الشمس؟ الشمس تطلع على هذه الدنيا بأسرها. انظر أسعار الأراضي كم قيمة 10 أمتار في 10 أمتار، كم الكيلو، كم 100 كيلو، 1000 كيلو، 100 ألف كيلو، الدنيا بأسرها كم قيمتها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعلى منها، وهي أرض جرداء، فكيف وقد بني عليها القصور الشامخة التي هي بالمليارات؟ جميع القصور التي بنيت عليها في وجه الأرض لا تساوي قيمة الأربع الكلمات، مع الطائرات والباخرات والأساطيل وما في الدنيا من ذهب وفضة وجميع الجواهر وما فيها من نقود وما فيها مما فيها، هذه الأربع الكلمات أغلى منها. فلا تظن إن كنت فقيرا أنك تحوز أجورا قليلة، فأنت موعود بالدرجات العلى في الجنة. هذه الأربع كلمات، أين بقية شرائع الدين؟ كم قيمة الصلاة؟ كم قيمة الصيام؟ كم قيمة الحج؟ كم قيمة الزكاة؟ كم قيمة تلاوة القرآن وذكر الله وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وغيرها؟ هذه كلها أعمال صالحة، فما هذه إلا أربع كلمات؟ فكيف إذا جمعت أجور الأعمال الصالحة الأخرى فإنك لا تكاد ترى الدنيا شيئا أمام هذه الأجور العظيمة. فأحببت أن أنبه على أنه لا تظن أن أتباع النبي لا يعطون حتى يرضون، بل يعطيهم الله حتى يرضيهم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم امتن الله عليه وذكره بنعمه: ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى، كان يتيما، مات أبوه وتولاه جده، مات جده فتولاه عمه أبو طالب إلى بعد البعثة بسنوات، فترة طويلة من سن الطفولة إلى قرابة 50، ربما إلى أن صار سنه نحو 47 عاما، وعمه يتولاه طفلا شابا مبعوثا نبيا وهو يدافع عنه. قيضه الله يدافع عنهم وهو مشرك، لله حكمة. ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير وفي البداية والنهاية أن من حكمة الله أن جعل أبا طالب لا يسلم، لأنه لو أسلم لتجرأ المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ولما بالوا بأبي طالب، ولكن أبقاه الله، وقد علم الله أنه من أهل النار، قيض الله هذا الرجل المشرك لحماية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل ما نحن نعيش الآن، قيض الله لنا أناسا من أهل جهنم، ناس يصنعون سيارات، وناس يصنعون طائرات، وناس يصنعون كهرباء، وناس يصنعون ميكروفونات، وناس صناع يصنعون، كلما ماتت صفة إلى نار جهنم، وآتى الله بعدهم بأمة آخرين. هذا من حكمة الله جل وعلا. وإذا وجد مسلمون يصنعون فرحنا بذلك، لكن كشيء محسوس أن الغالب على هؤلاء أصحاب الصناعات أنهم غير مسلمين، قيضهم الله جل وعلا لخدمة بني آدم، قيضهم الله لخدمة بني آدم، كلما مات فريق جاء فريق آخر ويجتهدون في ذلك غاية الاجتهاد. والأمر سهل، من اشتغل أكل، حتى أكرمكم الله الحمار يشتغل يأكل، من اشتغل أكل. نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله عز وجل بمن آواه من أقاربه حتى بلغ، حتى كبر ثم بلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا غير نبي، وهداك الله للنبوة، هداك الله للنبوة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك الكتاب والحكمة، وأعطاه الله هذا الشرع المطهر المبين في القرآن والسنة. ولو أن أحدا فكر في هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسلم مباشرة، عند أن تجد إنسانا أتقن حرفة من الحرف، أصلح كذا أصلح كذا، يعني شيء معقول شيء يسير، يعني هذا تخصص في مادة معينة، هذا تخصص في أخرى، هذا ذكي صاغ كلاما، هذا صاغ قصيدة، هذا أتى بخطبة معقولة، يعني واحد يبرع في قضية معينة. لكن عندما يأتي بشرع متكامل في غاية الإتقان، لم يستطع أحد أن يخطئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبر هذه القرون، مع أن أعداءه يتمنون لو أنهم خطأوه، لكن ما استطاعوا. الأحكام الشرعية في المعاملات في البيع والشراء وأحكام الربا والقضاء في الدماء والفروج والأموال والحقوق، كل قضية بانفرادها تقول سبحان الله ما أحسنها، غاية في الإتقان. لو قيل غير ذلك فهو خطأ، في باب العبادة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في غير ذلك، كلها غاية في الإتقان، غاية في الإتقان. فما يستطيع رجل أمي ما تعلم القراءة ولا الكتابة ولا عنده من يعلمه أن يأتي بهذا، ما يستطيع. دليل على أن هذا من عند الله، دليل على أن هذا من عند الله. أما أن يأتي بها هو ويتقن هذه الأشياء من نفسه، هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون. نعم، مثلا قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الأب والأم يأخذون السدس فقط، لأن عند الميت أولاد، الواحد ما يشتغل على عياله. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ليش إخوة ما سيرثون؟ لاحظ، نزلها إلى السدس وكانت في الثلث بسبب وجود الإخوة. من سيأخذ الباقي؟ سيأخذ الباقي الأب. إيش الفائدة؟ هؤلاء وجدوا فقط، منعوا المرأة أمهم، منعوا إخوان الميت من الميراث، ما معهم أي فائدة. لكن القضية أن هذا الجد أبو الميت يريد أن يزوج هذا من أولاده ويطعم هذا ويتفاقد هذا، صاروا عياله، هو محتاج إلى هذا المال الذي هو الأب لرعاية أخوان الميت أكثر مما تحتاجه المرأة، فالمرأة مكفولة، هي من جملة من سيؤكلهم ويشربهم، يعني أبو الميت. فلاحظ الحكمة كيف نزلها من الثلث إلى السدس بسبب وجود الإخوة مع أنهم غير مستفيدين، لكن الأب محتاج لهذا الماء، يمرض حد من أولاده، يزوج الصغار منهم، يرعاهم، يحصل بعض الأشياء، أولاد أولاده، يا جد احتاج كذا، يا كذا كذا، فهو محتاج إلى المال. لاحظ كيف راعى الله حاله وأنقص الأم إلى السدس بسبب وجود الإخوة. عندما يقول القائل والله هذا غاية في الإتقان، كل أمر الشريعة بهذا الإتقان، أمي يستطيع أن يأتي بهذا الإتقان في جميع أبواب الشريعة، هذا دليل على أن الله عز وجل يعني وفقه وهداه إلى أكمل شرع ورفع قدره بهذا الشرع المطهر. لاحظ قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبحان الله، القتل حياة، يعني واحد قتل شخص قتل شخصا. في الأعراف المعاصرة والأنظمة الكفار وغيرهم يقولون قد افتقدنا مواطنا حين قتله شخص، فلا نفقد مواطنا آخر بالقصاص. لاحظ، لا نفقد مواطنا آخر بالقصاص. هم يقولون إن القصاص فقدان لمواطن، الله عز وجل يقول حياة. دعونا نقارن ننظر، هذا السجين دخل إلى السجن، يقولون يأخذ 15 سنة أو نحوها ثم يخرج. أولياء المقتول قلوبهم تغلي، منتظرون له يخرج يقتلونه. نعم، وربما إذا خرج حاولوا أن يقتلوه، قتلوه هو وأخاه، قتلوه قتلوا أخاه معه، فتقوم القبيلتان، وربما ذهب 10 أو 20 قتيلا أو أكثر، وتتحارب قبيلتان. الله يقول حياة، نخسر، خل هذا يذهب، هذا عضو فاسد مجرم. ثم إنهم في السجن يضعون القتلة في سجن مستقل، غير سجن النصوص، غير سجن كذا أي واحد، فيجد أمامه قدر 100 أو 200 أو 300 قاتل أو 1000 قاتل، وكل واحد برأسه حكاية. إيش فعلت؟ قال قتلت 5، قال قتلت 10، قال قتلت 4. فيأخذ منهم خطط، كان عنده خطة واحدة قتل بها صاحبه، فأصبح يأخذ دراسات في الإجرام على أيدي متخصصين، أين أحسن يقتل هذا ونستريح، أو يخرج لنا مجرما متخصصا في الطرق الإجرامية على أيدي متخصصين قد سبقوا بالإجرام، وربما أضافوا له الأعمال الشاقة، فيخرج مجرما مفتول العضلات، أصبح قوي البدن، مجرما صاحب أفكار قوية، وحاقدا يخرج وهو حاقد كالليف الحرب الذي يريد يدافع عن نفسه بأي وسيلة. فلهذا يظهر لك أن قتله حياة، ونريح القلوب ونريح المجتمع من شر هذا المجرم. يأتي شخص يقول والله غاية في الإتقان، كل الشرع هكذا غاية في الإتقان. فإذا تتبعت هذا علمت أن الله هدى رسوله إلى الدين القويم والدين العظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم هدى غيره إلى هذا الدين القويم وأرشدهم إليه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كما ذكرنا لكم كيف فتح الله له الفتوحات وأصبح يعطي المئات من الإبل وأصبح يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأصبح ينفق على هذا ويتصدق على هذا ويعطي هذا، والله عز وجل يصب عليه الأموال. كان عائلا فقيرا، وربما وهو في المدينة في حال السعة، لكنه ينفق، يدخر قوت سنته، فما يأتي أيام إلا وقد انتهى، وأصبح يربط على بطنه بالحجر من شدة الجوع، لأنه قد تصدق بجميع ما في يده. ثم قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم هو الذي مات أبوه، وبعضهم يقول من مات أبواه فهو اللطيم، يعني ما بقي له مأوى. لا تقهره، لأنه منكسر النفس، يرى الأولاد يضمهم آباؤهم إلى صدورهم ويعطونهم ما يحتاجون من مطاعم ومشارب وحلوى عصيرات وفواكه، وهو ينتظر ما تعطيه أمه، الله أعلم عندها ما عندها، والله أعلم كيف أعمامهم، كيف أجدادهم، كيف كلا. مهما كان ففقدان الأب كبير، فلا تقهره. ولذا جعل الله عز وجل المسح على رأس اليتيم من مقويات الإيمان، فاحرص على أن يكون في قلبك الرحمة لهذا اليتيم، وكن مع الأيتام كما تحب أن يعمل الناس بأيتامك لو مت. أنت ستموت، وربما يكون موتك وأولادك لا يزالون صغارا، فكما تحب أن يتعامل الناس مع أولادك اليتامى، تعامل أنت مع يتامى الناس. فإذا كنت غير قادر أن لا تنفعه فلا تضره، لا تنهره، لا تقهره، لا تسمعه الكلام السيء، أسمعه الكلام الحسن، والله المعين. قال: وأما السائل فلا تنهر، يعني إذا جاءك شخص أو رأيت شخصا يسأل فلا تنهره، قد قهره الحال الذي هو فيه، ربما ليس عنده ما يعشيه ولا ما يغديه، ربما ليس عنده ما يدفيه من البرد، ربما كان عنده أطفال لم يستطع أن يطعمهم، أو مرضى لم يستطع أن يعالجهم، ربما كان ينام في الشوارع ليس له مأوى، ربما ليس له زوجة، ربما له زوجة لم يستطع أن ينفق عليها. ضع كل الاحتمالات، آخر الاحتمالات أن يكون هذا السائل كاذبا، دعه وشأنه، دعه وشأنه، لا تنهره. نعم، وأما السائل فلا تنهر، هذا من حيث السائل للمال والأمور الدنيوية. قال يعني قال بعض العلماء: يدخل في ذلك السائل في المسائل العلمية، السائل في المسائل العلمية، فهذا ينبغي أن يقابل بالحب والاحترام، لأنه طالب علم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هذا السائل يريد أن تعلمه شيئا يتقي به غضب الله، أو ينال به الرفعة عند الله، يريد أن يتعلم منك مسألة يفهم بها آية أو يفهم بها حديثاً أو يتضح له معنى كلام لبعض أهل العلم، يريد أن يعبد الله فلا تنهره. هذا من جانب العالم، والطالب ينبغي ألا يرهق معلمه فلا يكفر عليه حتى يضجره. يا أيها الإخوة، هؤلاء السائلون من طلبة العلم وغيرهم، هؤلاء أناس عندهم حب لله عز وجل، يريدون أن يفهموا عن الله، يريدون أن يتعلموا دين الله. إذا لم تحبهم فمن عسى أن تحب؟ إذا لم تحترمهم فمن عسى أن تحترم؟ إذا لم تقدرهم فمن عسى أن تقدر؟ فلا بد أن تنظر إلى الرجل الصالح، إلى طالب العلم، إلى أخيك في الله، إلى المسلم، تنظر إليه نظر عزيز عليك، محبوب إليك، هذا مصطفى من بين الناس، أنك تحبه وتجله وتحترمه. نعم، لأنه يسأل عن دينه، يسأل عن دينه. وطالب العلم تعتبر حياته كلها سؤال عن العلم، لأنه لا يزال يستفيد ويطلب العلم ليلا ونهارا. كيف نظرك إليه؟ هذا الطالب للعلم ما هو معصوم، قد يزل، قد يخطئ، كيف يعاملك معه؟ هل أنت تتعامل معه بالرحمة أم بالغلظة؟ بعض الناس انتبهوا لهذا. مثلا عندما يكون الإنسان عنده معاصي ومخالفات يتعامل معه بالرفق واللين، لماذا؟ قال لعل الله يهديه، لعل الله يهديه، عمل صالح، جزاك الله خيرا، يرفق بهذا، يرفق بهذا، واحد عنده معاصي كبائر، واحد عنده معاصي صغائر، واحد عنده متوسطات إلى غيره، وهو يناصحه ويرفق به ويلين معه، هذا أمر حسن. وأخوه الصالح الذي على خير إذا فعل زله أغلظ في حقه وكشر وأراه العبوس، ما لك يا فلان، أنت فعلت وأنت فعلت، يا أخي ارفق لي مثل ما رفضت من أولئك، يعني ما لي حظ في نصيحتك حتى أذهب ارتكب كبائر، أنا محتاج إلى نصحك. فلهذا تجد بعض الناس إذا وجد أخاه زل يزيد ويدفع فيه حتى يكاد أن يضله أو يكون سببا في فتنته والعياذ بالله. التعامل فيما بيننا لا بد أن يدخل ضمن هذه الآية، وأما السائل فلا تنهر، تعرف كيف ترفق بأخيك، كيف ترحمه. أنا لست في غنى عن نصحك ورحمتك، ولست في غنى عن نصحي ورحمتي، والثالث والرابع والخامس، كل واحد منا يحتاج إلى نصح الآخر والرفق به والرحمة له. نعم، يحافظ بعضنا على بعض. وإذا رأيت أخا من إخوانك غاب عنك تفاقده، انظر أين ذهب، سل عنه، اتصل عليه، زره، اهدي له هدية، كتابا أو نحو ذلك، لعل الله عز وجل أن يرده. قد يكون استحوذ عليه بعض شياطين الإنس والجن، قد يكون أخذته الدنيا، قد يكون جرحه أحد من إخوانه، فتكون أنت الراد له إلى الخير والناصح له. نعم، فيكون حالي معك وحالك معي حال من يريد لأخيه أن يكون قويما وقائما على طاعة الله جل وعلا. أما إذا ضللت موجها المجهر علي وأنا موجه المجهر عليك، أترقب زلاتك وأخطائك لأدخرها ليوم ما أشنع بها عليك متى ما أريد، وأحاول إسقاطك متى ما أريد، هذا أي نهر بعده؟ نعم لا تنهر. وأما السائل فلا تنهر، هذا أخوه، هذه شدة وغلظة، أنا أريد أن تتعامل معي وأتعامل معك ونتعامل مع الآخرين بالرفق والرحمة، لا تجاملني ولا تنفرني، رأيت عندي زلة خذني على انفراد وأسمعني النصيحة، كما قال بعضهم تعاهدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس شيء من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تأسف إذا لم تعط طاعة. قال وأما بنعمة ربك فحدث، يعني اذكر نعمة الله، سواء نعمة الله عليك تذكرها أو نعمة الله مطلقا، فنعمة الله عليك تذكرها إذا أمنت على نفسك الفتنة، فإذا خشيت على نفسك الغرور فصرف نفسك ولا تذكرها إلا إذا احتجت إلى ذلك، وتذكر نعم الله عز وجل عليك، نعم الله عز وجل مطلقا ليشكر الناس ربهم، فتذكر الناس بنعم العافية ونعمة الأمطار ونعمة الأكل والشرب ونعمة السمع والبصر والعقل ونعمة الإسلام والإيمان ونعمة السنة، تذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم عسى أن يشكروا الله عز وجل. نكتفي بهذا ونجيب على بعض الأسئلة الموجودة بين يدي وهي كثيرة، نسأل الله الإعانة. قال إذا قال الرجل لزوجته إذا خرجت فأنت طالق فخرجت فهل يقع الطلاق؟ يقول كانت نيته نية التهديد. يا إخوة، عندما يكون الإنسان يتخاطب مع زوجته بهذا الخطاب يكون في حالة من الغضب، يشعر أنه بصدد القرار النهائي، امرأة ما تطيعني ما تصلح زوجه، والقرار تجلس وإلا هي طالق، إذن قرار. بعد أن يطلق يتذكر حبها وإحسانها إليه وأولادها وكذا وكذا، يرجع يعني يحك رأسه، أنا أقصد التهديد، أنا كنت كذا كنت كذا، كنت رجلا من هنا والآن مسكين مهدد فقط. لا، من الذي يقول أقصد التهديد؟ الذي يقول أنا سأفعل نفسي ذكيا، أكذب عليها كذبا، أقول لها لو خرجتي وأنت طالق ولا أقصد، فكر متى؟ من قبل ما يتكلم أنه سيكذب عليها كذبا. أما وقد أتى بها بهذا الإطلاق فهذا طلاق، فإن كان أتى بهذا التقدير الذي ذكرته قبل الطلاق بأنه يقول سأكذب عليها كذبا فهذا ليس بطلاق والله أعلم. فعلى هذا الأصل في هذا أنه طلاق حتى يتبين لنا خلافه. يقول لو تذكرون لنا أهم كتب التفسير، كتاب السعدي في التفسير، كتاب السعدي عليه رحمة الله كتاب عظيم وجيد، ويذكر شرح الآية شرحا مبسطا مع ملاحظة مهمات التفسير وإيضاح الآية إيضاحا كاملا، ومع التنبيه على العقيدة الصحيحة ونحو ذلك، فهو كتاب عظيم. وكذلك بارك الله فيكم، بعد ذلك كتاب تفسير ابن كثير لمن أراد التوسع في ذلك. فالإمام ابن كثير يشرح شرحا موضحا قبل إيراد الأدلة التي تدل على تفسير الآية، فهو يوضح الآية ثم يأتي بالآيات التي تفسر الآية، ويأتي بالأحاديث التي تفسر الآية، ويأتي بالآثار عن أئمة التفسير، وإن حصل اختلاف رجح فيما بينهم فهو يعتبر أحسن التفاسير على الإطلاق فيما نعلم. نعم، والناس بعده عالة عليه في التفسير. يقول: حصل زلزال في بعض الدول الإسلامية، فما نصيحتكم للمسلمين؟ لا إشكال أن هذه الزلازل فيها من العقوبات والمواعظ والعظات والتذكير ما لا يخفى. نعم، فالله عز وجل إذا أنزل مصيبة كهذه فهو يقول: هذه عقوبة للعصاة ونصيحة لغير العصاة أن يحذروا، وشهادة لمن مات منهم من الصالحين. نعم، أما المجرمون العصاة فتشعر أن الآية منطبقة عليهم. قال الله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يعني الزلزال يحصل، منازل تهدم، يهربون، يجرون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى المسارح، ارجعوا إلى المراقص، ارجعوا إلى البارات، ارجعوا إلى المسابح المختلطة، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أمامك الآية بوضوح: لا تركضوا وارجعوا إلى، تركضوا يعني تجروا، ركض الجري، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. تشعر ومن حضر بجانب أناس من هؤلاء من تلك البلاد سيجده أمامه المجرم الذي هو من أعتى المجرمين، ستجده يجري ويقول: يا الله يا الله، ذكرت الله الآن وأنت مجرم طول حياتك؟ فيرجع إلى الله. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فلهذا نسأل الله أن يرحم المسلمين الذين ابتلاهم الله ورفع الله عز وجل قدرهم وكتب لهم الشهادة وشفى مرضاهم، والله المعين. ويغزو أناس بأفكارهم فيقولون: هذه من الطبيعة. وبعضهم يقول: غضبت عليهم الأرض. أناس ينكرون أن هذا من قدر الله وأمر الله، والله عز وجل هو الذي يرسل رسله ويرسل عذابه ويرسل نقمته، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر المحرم إلى النساء؟ الله المعين، الفتن كثيرة والتبرج كثير، فيحتاج إلى مجاهدة للنفس والتعود على صرف النظر. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني وإن حاولوا أن يتخفوا فإنه لا يخفى عليه، وفي هذا تهديد لهم إن لم يتوبوا أن يعاقبهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالجميع مطالب بغض البصر من الرجال والنساء. واعلموا أن من استدام النظر إلى النساء حرم تدبر القرآن، لأن القلب كالمرآة والمعاصي كوسخ يصب على المرآة. أنت إذا نظرت إلى المرآة وهي صافية سترى النجم الذي في السماء في داخلها، وإذا كانت وسخة لا تكاد ترى وجهك. وهكذا القلوب تصفو بطاعة الله وتتسخ بمعصية الله، نسأل الله الإعانة. ويقال للناظر ماذا استفدت؟ حرقة في قلبك فقط، لا شيء، لا شيء، لم تستفد شيئا. الذي نظرت إليها ذهبت. اذهب وتزوج امرأة وعش معها واقنع بما حل الله لك، انظر كما تشاء. أما هذه فإذا سألت نفسك ما الفائدة، علمت أنها لا فائدة بل ضرر، بل يكون هناك الضرر والعياذ بالله. يقول الجمعية أو الهكبة مع مجموعة أشخاص ما حكمها؟ بعض العلماء يحرمها، يقول إنها ربا جر قرض، إنها قرض جر نفعا، ويلحقها بالربا، والذي تطمئن النفس إليه أنها جائزة، والله أعلم. فصدق وهل فيها زكاة؟ آخر السؤال. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وهو في مكانه ففيه الزكاة، وإذا لم يحل عليه الحول، مثلا لو كانوا 6 أشخاص ما سيحل عليه الحول، ما سيأتي العام إلا وقد انتهى الجميع من أخذهم، فيحتاج أن تدرس بإتقان. إذا حال الحول وأصبح لك مال لم يصل إليك قد بلغ النصاب فعليك الزكاة. كيف أعمل حتى أزيد في التقوى؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين الله من هو الولي فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن فعل الفرائض، تجتهد في فعل ما فرض الله عز وجل عليك، كل الواجبات القولية والفعلية، ويدخل في ذلك المحرمات يجب عليك تركها، فهي واجبات أيضا لكونه يجب تركها. هذا الباب الأول الذي يقوي تقواك، فعل الواجبات، ويدخل فيه ترك المحرمات. ثم باب النوافل، فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار من النوافل هو الطريق الموصل إلى حب الله عز وجل، والله يحب المتقين. فأنت ستصل إلى مراتب التقوى وأن يحبك الله عز وجل بالفرائض ومن نوافل أكثر من الصالحات. تقوى الله درجة ما توزع مجانا، لا بد من عمل، لا بد من عمل. نعم، الذي يريد أن يكون عنده بستان يزرع، الذي يريد يكون له أولاد يتزوج، أما تريد ثمارا وتريد أولادا دون فعل الأسباب هذا لا يمكن أن يكون. فلهذا اجتهد في فعل الواجبات وأكثر من النوافل. سأل نفسك كم تتلو القرآن في اليوم، كم تسبح، كم تستغفر، كم تدعو الله، ما هي النوافل الصلوات التي تصليها، هل حافظت على الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها، هل تصلي الضحى، هل تقوم الليل، ما هي الأعمال التي تعملها، ما هي الصالحات، كم لك من الصيام. بعض الناس من آخر يوم من رمضان يودع الصيام إلى أول يوم من رمضان في السنة الثانية، ما يصوم يوما واحدا. هجران الصيام بهذه الطريقة غلط، ولو كان مستحبا، لكن أنت محتاج إلى أن يلين قلبك وإلى أن ترتفع درجتك. وبعضهم ربما يودع المصحف ولا يقرأ، أو يقرأ القرآن كل 4 أشهر أو 5 أشهر مرة أو نحو ذلك. لا، ينبغي أن يكون أكثر من ذلك، وهكذا في غير ذلك من الأعمال. فأنت إذا فعلت هذا وهو الفرائض بعد النوافل أبشر أن تكون ممن هو من المتقين وممن يحبهم الله. إلهنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.